دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وأفضل الصلاة على رسولنا الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان ورحمة الله وبركاته. وبضعة روايات عن أدعية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام نختارها من كتاب مستدرك الوسائل. الأولى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: لما توافق الناس يوم الجمل خرج علي عليه السلام حتى وقف بين الصفين، ثم رفع يده نحو السماء ثم قال: يا خير من أفضت إليه القلوب ودعي بالألسن، يا حسن البلاء يا جزيل العطاء، احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وجاء في كتاب نهج البلاغة: وكان عليه السلام إذا لقي العدو محاربا يقول: اللهم إليك أفضت القلوب ومدت الأعناق وشخصت الأبصار ونقلت الأقدام وأنضيت الأبدان. وفي نهج البلاغة أيضا قال عليه السلام لما عزم على لقاء القوم بصفين: اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مغيضا لليل والنهار ومجرى الشمس والقمر ومختلفا للنجوم السيارة، وجعلت سكانه سبطا من ملائكتك لا يسأمون من عبادتك، ورب هذه الأرض التي جعلتها قرارا للأنام ومدرجا للهوام والأنعام وما لا يحصى مما يرى وما لا يرى، ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض أوتادا وللخلق اعتمادا، إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق، وإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة وعاصمنا من الفتنة. أيها المؤمنون، وروي في كتاب الجعفريات مسندا عن الإمام علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا لقي العدو عبأ الرجال وعبأ الخيل وعبأ الإبل ثم يقول: اللهم أنت عصمتي وناصري ومانعي، اللهم بك أصول وبك أقاتل. وأخيرا روي في كتاب الجعفريات أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لما كان يوم خيبر بارست مرحبا فقلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله علمني أن أقوله: اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم أغلب لي ولا تغلب علي، اللهم تولني ولا تول علي، اللهم اجعلني لك ذاكرا لك شاكرا لك، راهبا لك منيبا مطيعا، أقتل أعداءك فقتلت مرحبا يومئذ وتركت سلبه، وكنت أقتل ولا آخذ السلب. تحية لكم طيبة ومباركة أيها الإخوة أيتها الأخوات في كل مكان، وشكرا على حسن استماعكم لهذه الحلقة أيضا من برنامجكم دعاء في قصة.
نحن ندعو في هدوء ورجاء، وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك السجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يباهي بالشاب العابد الملائكة يقول: انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي. حالة الشباب وقيمة الشباب، حالة كون الإنسان في أوج قوته وفي أوج شهوته، هذه هي الحالة التي على الإنسان أن يستغلها من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى يباهي بالشاب العابد الملائكة يقول: انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي. من قيمة هذا الشباب؟ قيمة الشباب حينما يكون الإنسان شابا مفتول العضلات في قوته وفي أوج كماله وفي أوج جماله وفي أوج ما يريد من هذه الدنيا. قيمة الشاب أن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عنه. قيمته أنه يستغل هذه الحالة، حالة الشباب، بطاعة الله سبحانه وتعالى. فضل الشاب العابد الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس حينما يتعبد في مرحلة الصبا ومرحلة الشباب. إن الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله تعالى. ربما يأتي الشيطان وربما يتحدث كثير من رفقاء السوء: أنك شاب وأنك في مقتبل حياته، انظر إلى الدنيا وتعلق بها وخذ نصيبك من هذه الدنيا، وبعد ذلك تستطيع إذا كبرت وعجزت أن ترجع إلى الله فتكون مؤمنا متدينا ترجع إلى المسجد. ليس هناك ضمان على الله سبحانه أن نعيش حتى نرجع إلى الله. ليس هناك ضمان على الله أن الله سيهدينا في حالة كبرنا. كما أننا حينما نتعبد لله ونحن في هذه العمر إنما نطبق ما أرادته السماء منا. الشيطان هو الذي يعدنا وهو الذي يغرنا، وإنما هو غرور يريد أن يوقعنا به. ينبغي أن يتعلم الشباب: خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم. هذه الحالة التي على الإنسان أن يراعيها، هذه المرحلة التي يأتي الشيطان ليصور للإنسان أن هذه حالة من حالات الشباب، وإن الطريق إلى الله بعيد، وإنه يجب أن يستغل الإنسان الشاب والفتاة الشابة تستغل جمالها وتستغل فتنتها لتبتعد عن الله وتفسد الآخرين، بينما وظيفتها أن تتوجه إلى الله، تتوجه إلى الله سبحانه، والله هو الذي يعطي الخير كله. ليس في هذه الدنيا لذة، إنما هي لذة وقتية. العلم طلبه بالنسبة إلى الشاب شيء محبب، التعبد طلبه إلى الشاب شيء محبب. يقول إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فرط، فإن فرط ضيع، وإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار، والذي بعث محمدا بالحق. إذن لنستغل حالة الشباب بالتمسك بالله والرجوع إلى الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج القرآني. مستمعين الأفاضل، نستمع أولا إلى قوله تعالى في الآية 91 بعد 100 من سورة آل عمران المباركة، وكما عودناكم دائما بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
يستفاد من هذه الآية عزيزي المستمع أن أولي الألباب هم أولئك الذين يتفكرون دوما في خلق الوجود والكون، ومن خلال رؤية علائم خلق الله يصلون إلى هذه النتيجة، وهي أن العالم قد خلق من أجل هدف سام، وأن له خالقا أبدعه وكونه. ومن يتفكر في خلق السماوات والأرض ويتدبر فيهما يصل إلى أن هذا الوجود المترامي الأطراف لم يخلق عبثا، وأن خالقه عليم حكيم. ومن بعد ذلك إذا ما أيقن أن لهذا العالم هدفا، فما هو يا ترى دورنا ومكاننا فيه؟ وبقدر استفادتنا من هذا الكون، ما هي الوظائف والتكاليف الملقاة على عاتقنا إزاء الخالق المتعال ربنا ذي الجلال والإكرام؟ وحسب ما يقرره القرآن الكريم، فإن أولي الألباب هم على الدوام في تأمل في قضايا الخلق وأسبابه، وإنهم يطلبون من الله تعالى أن يقيهم عذاب النار بعد أن تيقنوا هدفية الخلق الإلهية. ونتعلم من هذه الآية المباركة أعزائي المستمعين الأمور التالية: أولا، علامة التعقل هي ذكر الله في كل هذا العالم، وأن أهل الفكر الحقيقيين هم أهل الذكر كذلك، وما يتذكر إلا أولو الألباب. ثانيا، إن الإيمان إنما يكون له قيمة إذا كان قائما على أساس الفكر والتأمل. وثالثا، إن للوجود هدفا محوريا مهما هو القرب من الله عز وجل، وكلما ابتعدنا عن ذلك اقتربنا من النار، أعاذنا الله وإياكم منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول جلت قدرته في الآية 92 من سورة آل عمران المباركة:
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
تشير هذه الآية عزيزي المستمع إلى نتائج العقاب الإلهي، وهي تقول على لسان أهل الفكر إن نار جهنم حارقة ومؤلمة، لكن الذي يؤذي أولي الألباب يوم القيامة هما الغم والحزن إذا ما استوليا عليهم. إن عامة الناس يخافون النار، فهذا أمر واضح لا ريب فيه، بيد أن العقلاء يخافون في يوم الجزاء من الفضيحة، ذلك أنهم يعلمون أن الفضيحة أمام الأخيار والصالحين على مدى التاريخ هي أشد على النفوس من نار جهنم مهما كانت حارقة. ونتعلم من هذه الآية القرآنية ما يلي: أولا، الرؤية الخاطئة نحو الوجود والاستهزاء به هما مدعاة لظلم النفس وإهدار الرأسمال المعنوي الذي يمتلكه الإنسان بفضل إيمانه. ثانيا، الظالمون يوم القيامة لا شفيع لهم، وما للظالمين من أنصار، كما يستفاد من آيات الذكر الحكيم. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولنصغي إلى الآيتين 93 و94 من سورة آل عمران المباركة، ودائما بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
إن أهل العقل عزيزي المستمع يلبون نداء الفطرة والعقل، ومن خلال التفكر في الخلق يصلون مرحلة الإيمان بالله، كما أنهم يستجيبون لنداء أنبياء الله تعالى الذين يدعون الناس إلى الإيمان، إنهم يطلبون من الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم الصغائر منها والكبائر، ويريدون عاقبة الخير. ولعل من الضروري الإشارة هنا إلى أن الله تعالى قد جعل على الناس حجتين، الأولى باطنة وهي العقل والفطرة والوجدان والضمير، والثانية ظاهرة وهي الرسل والأنبياء عليهم السلام. فمن استجاب إلى عقله ولبى نداء فطرته وآمن بالرسل والأنبياء فقد هدي إلى النهج القويم، والحمد لله رب العالمين. ومما نتعلمه عزيزي المستمع من دروس هنا، فهي أولا قبول الحق من علائم التعقل، ثانيا التوبة والاستغفار من الآثام والذنوب هي من خصائص المؤمنين العقلاء، ثالثا الموت في زمرة الصالحين من علامات العقلاء المؤمنين. اللهم احشرنا مع الأخيار والصالحين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول تعالى في الآية 95 من سورة آل عمران المباركة:
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
لقد اتضح لنا عزيزي المستمع من الآيات السابقة أن المؤمنين من أولي الألباب والعلماء العاملين قد أقاموا إيمانهم على أساس الفكر والتعقل، وأذعنوا لربوبية الخالق الأحد والفرد الصمد الله تعالى، وأنهم يعتذرون في ساحة القدس الربوبي عن أي تقصير صدر عنهم. وتأتي هذه الآية لتبين أن الله تعالى يجيب دعوة هؤلاء المؤمنين، وتوضح من بعد ذلك قانونا عاما في هذا الوجود، وهو أن الله تعالى لا يضيع عمل من أحسن عملا. وليس هنا من فرق بين الذكر والأنثى، إذ الناس بعضهم من بعض، ولا فرق لأحد منهم على آخر إلا بالتقوى. ثم يأتي القرآن من بعد ذلك للإشارة إلى فكرة دينية ثاقبة، وهي الهجرة والجهاد، وفيهما حياة المجتمع الإسلامي وعزته. فالإيمان بمفرده غير كاف، كما أن العلم والعقل لوحدهما لا طائل منهما. على أي حال عزيزي المستمع، ما يمكن أن نصل إليه بعد كل ما ذكرنا هو أنه لا يوجد عمل من غير جزاء حسن، شريطة أن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله الكريم، وأن الإنسان إنما يكون جديرا بدخول جنات النعيم بعد أن يطهر نفسه وذاته من المعاصي والآثام. حضرات المستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو طول الأمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يا أبا ذر، إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بما بعده، فإيكن غدا لك تكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غدا لم تندم على ما فرطت في اليوم. يا أبا ذر، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه. يا أبا ذر، لو نظرت إلى الأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره، يا أبا ذر كن في الدنيا كأنك غريب وكعابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. يا أبا ذر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. أحد الشعراء ينتسب إلى هذا المعنى ويقول: ما مضى فات، ما مضى فات، ما تقدر تتصرف فيه. عمل خير ثبت إليك، ذاك البعيد عمل شرا ثبت إليك، سجل عليه أو لا، ما تقدر تغير اللي سويته في الماضي. فالتوب إذا كان محل توبة هذا بحث آخر، لكن ذاك ما يتغير، الله ممكن أن يتوب عليه. ما مضى فات، وما يأتي فأين؟ ضامنه أنت بيدك، وما يأتي فأين قم وانتهز الفرصة بين العدمين. المستقبل عدم، الماضي عدم، انت الان تقدر تستفيد مما انت فيه. اخر يقول: ما مضى قم وانتهز الساعة التي انت فيها، الفرصة اللي انت فيها الان، الساعة اللي انت فيها، تقدر تقول انا الان موجود واقدر اعمل واتحرك، وهي لك. بعدها بساعة، بعدها بيوم، بعدها بشهر، لست ضامنا لنفسك، ولا تستطيع أن تبني عليه الآمال. في الخير لا تأجل، في العمل الصالح لا تسوف، ذاك البعيد إذا قرر أن يسوي شيء موجن خلي يسوف فيه، خلي نشوف لما بعد. إذا قرر أن يقوم بعمل سيء، بفساد، بمعصية، بغير ذلك، هذا اللي يحتاج إلى التأجيل وإلى التأخير. يقول: فإنك ليومك ولست بما بعده، فإن يكن لك غد فكن في الغد كما كنت في اليوم. اليوم سوي شغلك، قم بعملك، أدي مسؤوليتك. إذا باكر ما إجا، ما إجا، خلاص أنت سويت عملك اللي كان مطلوب منك وأديت وظيفتك هذا اليوم، باكر إجا لو ما إجا خلاص. وإن كان لك غدا، يكون ذلك الغد القادم مثل اليوم، أيضا لازم تفكر أنه بس اليوم التالي عندك، ولا بد أن تبادر فيه وأن لا تسوف. إن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. إذا واحد قال: إن شاء الله خلينا باكر، سيها العمل الصالح، إلا باكر خلينا لاحقين عليها. زين، ما صار باكر هذا، إجا الرجال قعدوه ما قام، يصير هذا؟ يعني غمض عينه في الليل ما يفتح، خلص رجول يمعود يوم كذا، انتهى الامر خلاص، ما اله غد، هذا مصيده استوفاء. طيب، هذا يوم القيامة لما يجي بلا حتى من يوم القيامة عند الحساب يتندم: انا ليش اخرت اخر يوم في حياتي من الطاعة؟ ليش ما بادرت؟ لماذا لم اتحرك في العمل الصالح؟ خليت على باكر وباكر ما اجا، باكر انا كنت ميت. فان لم يكن لك غد ما تندم، انت تقول سويت انا اللي علي هاليوم، واديت مسؤوليتي واكملت اعمالي،
باكر اجى نعمل فيه صالحا، ما اجى ما خسرانين شيء، انا ما فرطت في شيء. ثم يقول القضية مو إلك أنت، ولا تتصورها بعيدة. شوف كثير من الناس، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، صبح يفتح عينه يبتدئ في ذلك اليوم ما يكمل على ذاك اليوم. الظهر يا أبا الله يرحم فلان كان خوش إنسان ما استكمل يومه، ومنتظر غدا. واحد يقول ان شاء الله باكر نسوي هذا الشيء، ان شاء الله باكر نعمل، منتظر باكر يجي، ما يجيك باكر. ومنتظر غدا لا يبلغ ذلك المنتظر الغدا، ما يلحق على هذا الغد لانه ينام ملزوم. يا أبا ذر لو نظرت إلى الأجل ومصيره لأبغضت الأمل وغروره. لواقع واحد يشوف كيف يسير الأجل في الناس، شلون هاي أوراق أعمار بني البشر توقع واحدة ورا الثانية. أنت الآن في بلدك مرة واحدة وإذا تشوف هاي لوحة الإعلانات 5-6 إعلانات معي، فلان وفلان، هذا صغير ذاك كبير، هذا مريض هذا صحيح، هذا اللي نشروا عنه معلان في بلدك أنت. فما ظنك بمن لم ينشر عنهم وبكل البلد؟ أنت تصور مثلا في كل هالمنطقة يوميا كم من الناس يذهبون أمواتا. هذا مصير الأجل. زين، مسير الأجل مو بس عند الجيران، أيضا يوصل إلنا. لو نظرت إلى الأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره. يا أبا ذر كن في الدنيا كأنك غريب وكعابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. ما يدعو هذا الى الرهبانية، ها، وانما يريد يقول لك انت مشروعك الاصلي هو الاخر. اكو قسم من الناس مشروعه هو الدنيا، لذلك كل ما يقدر يتمتع فيها يسرق ياكل ينهب، هاي مشروعه بعد غير مكان ما يشتغل اله، ما عنده شغل في غير مكان. اللي حصله في الدنيا هو اللي حصله، هذا مشروعه الدنيا. لكن المفروض انك انسان مؤمن، مو مشروعك الدنيا، وانما مشروعك الآخرة، والدنيا هي مزرعة للآخرة. انت هناك بتشتغل لذات الصوب، الدزنة ادري الزاد، مكونات البناء، الدزنة أدري النفقة، كل ذات الصوب توديها. في الرواية حسن البصري قال، عفوا محمد بن المنكدر أو لا الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، رأى الإمام زين العابدين عليه السلام في ليلة باردة ظلماء مطيرة، وقد حمل على كتف حطبا وعلى الكتف الآخر دقيقة، كيف صحيح، وشدت حطب، فقال له يا ابن رسول الله إلى أين؟ قال إني أريد سفرا. الذين دع ظلامي يحمل عن سفر، هالليل شتاء مطر ظلمة، على كتف دقيق وعلى كتف حطب، خلي ظلامي خادمي عبدي يشيل عنك هذا، فإني أجلك يا ابن رسول الله عن ذلك. قال لا بل أنا أحمده. فأصر على طالزم إذا أنت تعب أن غلام يحمله أنا أحمله أنا الزهري أحمله عنك، ما يصير أن أنت هكذا معي غلام وأنت شايل على كذا. فأقسم علي بحق الله عليك لما انصرف خليني. اليوم الثاني أو اليوم الثالث وإذا بالزهري يرى الإمام السجاد عليه السلام موجود في المدينة وليس عليه من آثار السفر شيء، ومو مثل هالأزمنة السفر اللي مثلا واحد الليل يروح والصبح يرجع، ذاك الوقت يحتاج إلى فترات طويلة. فقال له يا ابن الحكيم ألم تخبرني أنك تريد سفرا؟ قال بلى. قال ما أرى عليك من آثار السفر شيئا. قال ليت كما ذهبت إني أبغي سفر الآخرة وإني أعد له الزاد، أليس الله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وإن خير الزاد بذل الندى للناس. أنا أيضا على سفر وعندي سفر مع أنه أعيش وياكم، بس مشروعي مو هنا، أنا قاعد أحضر هنا وأعد هنا لكي أوصل الشيء الأساسي إلى الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب مو محل استيقان، ألا وإن هذه الدنيا كما يقول الإمام أمير المؤمنين ألا وإن هذه الدنيا منزل قلعة وليست دار نجعة، محل يقلع عنها الإنسان. شايف محل المطار المهبط مال المطار المدرج ليش يعدونه حتى الطائرة تطير من عنده؟ مقلع. الدنيا يقول هذه دار قلعة ينقلع منها الإنسان وليست دار نجعة، مو محل انتجاع وراحة وقعدة واستقرار وتوطن. وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أنسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. في جهة العمل قل أنا الآن لازم أشتغل مو باكر، باكر يمكن ما يجيك. صبح تكون لا تقول خليه الليل، الليل يمكن ما يجي. الليل تكون تهم بعمل صالح، لا تقول باكر الصبح يمكن باكر الصبح ما يجي. فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. باكر يقولون فلان يجي الشغل، ما يقولون الله يرحمه اليوم لازم نروح فاتحته. هل هو من الأحياء أو من الأموات؟ هل هو فوق التراب أو تحت التراب؟ ما تدري أنت. ولذلك عليك أن تبادر إلى العمل، وإياك إياك والتسييس كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاتعاظ بحديث رسول الله، وأن يعيننا على العمل بوصاياه، وأن يوفقنا في دنيانا لعمل الصالحات ولعبادة ربنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أحبة الحق إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف، ونسألكم الدعاء.
هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي.
الفائز أسلم. هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاع وسلم. ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي نسلم. ونمضي إلى سبل السلام بنوره يعز.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب أصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا